www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على كون غنمتم في الآية الشريفة عامة وشاملة لكل الغنائم حربية كانت أم لا، وذكرنا أدلة تسعة. بعض الأعلام ذكر دليلا آخر، فلنرى هل هذا الدليل تام أو ليس بتام. هذا العلم واتبعه بعض آخر قالوا من الأدلة على أن غنمتم عامة شاملة لكل الغنائم هو دليل إطلاق الخطاب في الآيات السابقة، فإننا إذا راجعنا الآيات السابقة نجد أن الخطاب عام ومطلق. مثلا قوله تعالى: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، استشهد هذا العلم بآيتين سابقتين. احنا في الآية 41 من سورة الأنفال، هذا العلم استند إلى الآية 28 و29 من سورة الأنفال، واستشهاده لا بأس به وإن كان البون والفاصل بعيد بين الآيات، فنحن في الآية 41، هو استشهد بالآية 28 و29 لأنه الجو العام يقتضي ذلك. لاحظوا الآية 28 هذه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. اعلموا خطاب لمن؟ وأموالكم وأولادكم فتنة لمن؟ الضمير يرجع للجميع. إذن هنا أيضا واعلموا أنما غنمتم من شيء أيضا خطاب للجميع وليس خاصا بالمقاتلين. الآية 29 هكذا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن هذه الآية أيضا عامة، يا أيها الذين آمنوا ليست خاصة بالمقاتلين، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فإذا كانت الآيات السابقة خطابها مطلقة فالمقام أيضا كذلك. هل هذا الاستدلال تام أم لا؟ أولا نؤيد الاستدلال ثم نتأمل فيه. أما تأييده أنه ما في حاجة إلى أن نرجع إلى 12-13 آية سابقة، بل الآية السابقة مباشرة والآية التي قبلها في نفس هذا المنحى وفي نفس هذا السياق، لأنه في الآية قبل السابقة تقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذه في الآية 39، احنا في الآية 41: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سؤال: خطاب قاتلوهم خاص بالمقاتلين أو أمر لكل المؤمنين؟ ثم إذا قام به جمعون سقط عن البقية إذا كان فيهم الكفاية. وقاتلوهم أمر لكل المؤمنين، واجب كفائي هذا. الواجب الكفائي ليس الخطاب فيه خاصا لمن قام به بل للجميع، إنما يسقط عن الجميع أي عن الباقي إن قام به من فيه الكفاية. إذن قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هاي الآية عامة، الخطاب فيها عام. فكذلك آيتنا، هاي الآية قبل السابقة، وكذلك الآية السابقة، لأن الله يقول وإن تولوا فاعلموا أن الله بل مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اعلموا أن الله مولاكم، هذه شنو هي؟ هذه عامة، وليس أن المقاتلين فقط فليعلموا أن الله مولاهم، بل الجميع. إذن هذا تأييد. الآن عد بعدين آية نتيجة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن أولا نؤيد ونقوي استدلال هذا العلم من الأعلام الذي استند إلى إطلاق الآيات القرآنية السابقة واستشهد بآيتين هي 29 و30، ونقول الآية 39 و40 أيضا مطلقة وعامة والخطاب فيها شامل، فالمقام أيضا كذلك. لكن الذي يبدو أن هذا الاستدلال ليس بتلك القوة ربما، والسبب في ذلك هو لاحظوا أن إطلاق الخطاب حتى لو كان بأداة هي نص في العموم مثل كل، فإنما هو بحسب المدخول، ولا تكون أداة العموم أو إطلاق الخطاب في دائرة أوسع من دائرة المدخول والموضوع الذي تعلق به الخطاب. هذه قاعدة واضحة في محلها. ببيان آخر نقول الخطاب في رتبة المحمول والموضوع مرتبته سابقة، فسعة الموضوع وضيقه في مرتبة سابقة على سعة الخطاب وضيقه، فلا تكون سعة الخطاب وضيقه منكحة للموضوع، لأن ما هو في رتبة المحمول لا ينكح ما هو في رتبة الموضوع. توضيح ذلك، إذا قلت كل العلماء يجب أن يكرموا، أداة العموم هي كل، المدخول هو العلماء، كون كل العموم تدل على شمول العلماء لا، وفرض غير العلماء أيضا لا، إنما أداة العموم تدل على العمومية في دائرة المدخول لا في دائرة أوسع من دائرة المدخول. إذا قال كل البشر يعني كل البشر، ما له ربط بغير البشر، تنقيح معنى البشر، أن البشر هل يشمل الأسود والأبيض معا، هل يشمل المشعر، لأن بشرة مو ظاهرة، والبشر سمي بشرة لظهور بشرته، فهل البشر يشمل المشعر أو لا، هذا تحقيقه في اللغة، ما له ربط بكل. كل لا تصنع شيء، لا تستطيع أن توسع الدائرة أو تضيق أو تثبت السعة والضيق. الآن في المقام تطبيق ذلك، ما هو استدلال هذا العلم العيلم؟ يقول إطلاق الخطاب اعلموا، اعلموا ما على ربط بمدى سعة دائرة غنمتم أو عدم أو ضيق دائرة غنمتم، اعلموا خطاب لكل المسلمين، أن الخمر حرام مثلا، فهل كونوا اعلموا خطابا لكل المسلمين دليل على أن الخمر يشمل النبيذ أو ما يشمل النبيذ؟ ما على ربط تحقيق الموضوع وتنقيحه في محله، لا ربط له بعموم الخطاب، فإن الخطاب قد يكون عاما لكن الحكم فيه على موضوع معين على حسب دائرته. اعلموا أن ما غنمتم، لازم نحقق في رتبة سابقة أنه غنمتم يعني شنو، هل غنمتم تشمل الغنائم السوقية أم لا؟ إذا شملت اعلموا أن الغنائم السوقية أيضا فيها الخمس، أما إذا فرض في رتبة سابقة حققنا أن غنمتم يعني غنائم دار الحرب، الله قاعد يقول اعلموا أيها المسلمون أن غنائم دار الحرب فيها الخمس، فإطلاق الخطاب في رتبة المحمول لا ربط له بتنقيح ما هو موضوع وفي رتبة الموضوع، لذا قد يكون هذا الاستدلال غير تام. اللهم إلا أنه نفس هذا الاستدلال بوجه آخر لصوغه فيكون مؤيدا مع ذلك، يعني يبدو أنه ما يصلح أن يكون دليلا، وهو أنه بدل أن نلجأ للآيات السابقة ونتحدث عن إطلاقها كما لجأ هذا العلم للآيات السابقة السابقة جدا، وإحنا أيدناه بالآيات المقاربة والمقارنة، بدل ما نلجأ للآيات السابقة وإطلاق الخطاب فيها، نفس الآية نتمسك فيها، ليش نروح بعيد؟ الآية فيها اعلموا، وهو خطاب لكل المسلمين، فليش نروح لا بعيد؟ نفس الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. فإذن الاستدلال إذا كان هكذا يكون أقرب من الذهاب إلى مكان بعيد، فإنه لا شك في أن اعلموا هذه عامة. فشنو نقول؟ لأن ذاك المبنى اللي قلنا ما في كلام أن الخطاب عموم الخطاب وهو في رتبة المحمول لا يوسع أو يضيق دائرة الموضوع، فإن الموضوع ينطبق على مصادقه ولا ينطبق على غير مصادقه، وإن كان الخطاب للأجانب أصلا يخاطب البيض يقول أيها البيض اعلموا أن السود هم كذا، ما له ربط. الخطاب لا يحدد ماهية الموضوع لا عموما لا خصوصا لا مباينة ولا غير ذلك، يقول أيها العلماء اعلموا أن الجهال كذا مثلا، أو أيها الجهال احترموا العلماء. لكن نقول شنو يمكن أن يقال بنحو المؤيد، أنه قوله تعالى اعلموا، دققوا جيدا هذا كمؤيد، حيث وجه الخطاب لعموم المؤمنين يناسب أن تكون غنمتم معنى عاما شاملا لمختلف الأرباح. ليش؟ لأنه لو كان غنمتم معنى خاصا بغنائم دار الحرب لناسب أن يقول ليعلم المقاتلون أن ما غنموا من شيء فأن لله خمسه، هذا قرينة المناسبة ممكن نقولها، يعني إذا غنمتم كانت خاصة بغنائم دار الحرب كان الأولى مثلا أو الأنسب أن يقول الرب وليعلم المقاتلون، لأن هذا أمر خاص بهم، فليش يخاطب بقية الناس مثلا؟ يعني فليعلم المقاتلون أن ما غنموا من شيء فأن لله خمسه، الأنسب هكذا. أما إذا غنم كان المعنى العام فناسب أن يكون اعلموا كما صنع الله سبحانه وتعالى، اعلموا أنما غنمتم من شيء في حرب أو غيرها، فيصير خطاب لكل المسلمين، وكل المسلمين هذه الآية مورد ابتلائه سواء كان في حرب أم سوق أم حيازة أو ما أشبه ذلك. هذا الدليل وهذا وجه التأمل فيه وهذا التأييد، قلت هذا كمؤيد وإلا لا يصلح دليلا، لأنه إحنا قلنا أيضا يصح الخطاب العام للجميع مع أن الحكم خاص بموضوع خاص، بل أن الحكم خاص بموضوع مباين. الآن ننتقل بعد أن استعرضنا هذه الأدلة والشواهد إلى أدلة الطرف الآخر. ما هو دليل الطرف الآخر على أن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية الشريفة؟ أقوى دليل لهم هو دليلان، وإن كان في بعض الكلمات يمكن قد حدث خلط بين الدليلين، إلا أن ملاحظة سريعة تكفي في إيضاح أن هذين دليلان. الدليل الأول هو المورد، الدليل الثاني هو السياق. المورد أمر والسياق أمر آخر. الآية أو هذا الحكم أو الرواية نزلت في مورد خاص، يعني هناك مورد خاص مورد ابتلاء فنزل حكم، هذا المورد. أما السياق يعني سياق الآيات الشريفة الآيات السابقة واللاحقة، ما هو سياقها؟ هذان الدليلان. أما المورد فلأن هذه الآية الشريفة نزلت في معركة بدر، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إذن المورد دليل على اختصاص اعلموا أنما غنمتم من شيء بغنائم دار الحرب، هذا المورد. وأما السياق سياق الآيات كلها من هذا القبيل، لأن الله سابقا يتكلم عن الحرب والآن يتكلم عن الحرب، وبعد ذلك يكمل الحديث عن الحرب كما إذا واحد يلاحظ الآيات القرآنية الشريفة، حيث أنه جل اسمه بدأ بآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وإن تولوا بعدين واعلموا أنما غنمتم، بعدين يجي الآية اللاحقة يعني بعد آياتنا إذ أنتم بالعدوة الدنيا في قضية بدر. العدوة الدنيا يعني الشفير، الوادي الأسفل، عندنا شفير أعلى وشفير أسفل، فهذه الدنيا وتلك القصوى. فإذن عمدة الدليل أهل العامة هو السياق، ونضيف لهم المورد أيضا أن السياق سياق آيات حرب ومعركة، فهذه الآية إذن نازلة في غنائم أو خاصة بغنائم دار الحرب. هل هذا الاستدلال تام؟ الجواب لا، لوجوه. الوجه الأول ما هو مقرر في محله وما هو ثابت في موضعه ومبين، بأن المورد واحد لا يخصص الوارد أولا، ثانيا أن السياق لا ظهور له، ولو كان له ظهور فإنه ليس بحجة، هذا ثانيا. ثالثا لو قيل بأن السياق له ظهور، عادة ما قابلين الظهور السياقي، لو قيل بأن السياق له ظهور وأن ظهوره حجة، تلك الصغرى وهذه كبرى، وقيل بأن ظهوره حجة، فإنما هو في المحاورات العرفية لا في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم جرى ديدنه على عكس ذلك. لو قيل بوجود شيء اسمه الظهور السياقي فإنه في القرآن الكريم غير وارد، يعني للقرآن استقر ظهوره الثانوي لو قيل بوجود ظهور أولي على عكس ذلك، هذا ثالثا. إذن لو فرض وجود ظهور سياقي عرفا وحجية هذا الظهور السياقي عرفا، فإنه في القرآن الكريم عندما نتبع نشوف بناء على عدم الاعتناء بالظهور السياقي بل على نسفه. ولو قيل بحجية الظهور السياقي في القرآن الكريم لزم نسف وتحطيم أكثر آيات القرآن الكريم كما سنشير إن شاء الله، هذا ثالثا. رابعا الآن بعض هاي البنود نوضحها إن شاء الله، لكن كاختصار في عناوين الأجوبة. رابعا نقول لو قلت بالظهور السياقي وقلت بأن المورد يخصص الوارد للزم عكس ما تريده ونقيض ما ترومه. هو ما الذي يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت أن واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هذه شاملة لكل غنائم دار الحرب وخاصة بها، وليست عامة لكل أرباح، أرباح المكاسب والصناعات والتجارات والحيازات وما أشبه ذلك. دليله شنو؟ المورد. نقول إذا أنت تقول المورد يخصص الوارد، إذن خصصها بغزوة بدر، لأن هذه الآية نازلة في غزوة بدر، الحديث كله عن غزوة بدر، السياق عن غزوة بدر. إذا أنتم بالعدوة الدنيا، في وين كانت هذه؟ في غزوة بدر، مو في غزوة أخرى. إذا تقول المورد يخصص الوارد، فأي ينبغي أن تلتزم بما لا تلتزم به؟ أنت شلون عممت هذه الآية لكل الغزوات، والحال أن الآية نازلة في غزوة بدر، الله في غزوة بدر حكم خاص قاعد يقول حسب كلامك اللي تقول المورد يخصص الوارد. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هذه الآية نزلت في مورد غزوة بدر، لا كلام في ذلك، والسياق كله عن معركة بدر، معركة خاصة. فإذا المورد يخصص الوارد والسياق قرين على التخصيص، فإن المورد والسياق في غزوة خاصة فقط، فكيف عممتها لكل الغزوات؟ إنما ذلك لأنه ألغيت الخصوصية وقلت المورد لا يخصص الوارد. إذا قلت المورد لا يخصص الوارد مطلقا لا يخصص الوارد، فيشمل كل ما تحت غنمتم من المعاني. وبنقض آخر مكمل نقول لو ترقيت، يعني تقول لا هذا مو المقصود خصوص غزوة بدر، نقول له إذن شنو صار السياق وشنو صار المورد؟ تقول لا فهمنا أنه مو المقصود خصوص غزوة بدر، نقول إذن ما يخ نعمم إلى غزوات الرسول صلى الله عليه وآله، من قال لك أن يشمل كل الغزوات على مر التاريخ؟ إنما ذلك لأنه يرى في كمون نفسه وقرارة وجدانه أن المورد لا يخصص الوارد وأن السياق غير خاص. هذا هو الجواب الرابع، وتأتي أجوبة أخرى إن شاء الله. أما ننطلق نبدأ في البداية، نقول بأنه لا شك في القرآن الكريم، بعد ذلك نرجع للعرف أيضا، لا شك في القرآن الكريم المورد لا يخصص الوارد، وأن السياق لا يصرف الظاهر عن ظهوره، لا يخصص العام ولا يقيد المطلق. أضرب لكم أمثلة، منها قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. شنو تفهمون من هذه الآية؟ وشنو كل عقلاء العالم فهموا من شيعة وسنة وكفار إذا يشوفون هذه الآية؟ آية عامة بعد، لينفق ذو سعة، حسب وسعك أنفق وجوبا أو استحبابا، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. شنو نفهم من هذه الآية؟ واضحة عامة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. عامة ومعامة، مقطعان قاعد نستشهد في هذه الآية. المقطع الأول لينفق ذو سعة من سعته، عامة، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله. هذا المقطع الأول كان مقطع الإنفاق. المقطع الثاني دليل لا عسر ولا حرج، من أدلة لا عسر هذه الآية أنه لا يكلف الله نفسا شنو إلا ما آتاها. أما تعالوا نجد السياق، السياق كله في مورد خاص جدا، هو مورد المطلقة المرضع، يعني خاص في خاص. سياق الآية الشريفة سابقا ولاحقا في هذا المورد الخاص، هل يلتزم عاقل بأن هذه الآية وبقية الآيات الشريفة هي خاصة بتلك الموارد؟ لا يعقل ذلك. لاحظوا سياق الآية الشريفة حيث يقول سبحانه وتعالى، يعني السياق كلش واضح وكلش جلي، يقول سبحانه وتعالى، هذه في سورة الطلاق، يبدأ من الطلاق الآية الأولى في سورة الطلاق، لاحظوها بعدين يجي يقول أسكنوهن، من المطلقات يعني من حيث سكنتم من وجدكم، يعني ما تجدونه، من كلفكم أكثر من طاقتكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن يعني المطلقات أولاتو بالي، وإن كن أولاتو حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأن المطلقة الحامل عدتها وضع الحمل، فإن أرضعن لكم فآتوهن. الكلام حول المطلقة المرضعة، ترضع الطفل أنت أعطيها أجرها، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، هذا واضح ليتكلم عن المطلقة وعن هذه المرضعة، بس ما حد من المفسرين ولا العقلاء يلتزم بأن هذه الآية وأشباه الآية خاصة بهذا المورد، وإنما الله ذكر حكما كليا طبقه على المصداق. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكذلك آيات قرآنية شريفة أخرى نتركها للبحث القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتب الحزينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما نتشرف. المكتبة لزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.